خدمة الدروس الصوتية بقناة المجد للحديث النبوي تقدم لكم شرح كتاب الكلم الطيب لفضيلة الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله.
قال رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فلم تجده، ووجدت عائشة فأخبرتها. قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فإنه خير لكما من خادم. قال علي: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين. متفق عليه. وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما. وقد جاء في رواية أخرى للحديث في سنن أبي داود وغيره، وسندها فيها ضعف، أنها أثرت فيها أعمال الخدمة في البيت، فكانت تطحن بالرحى فأثرت في يدها، وتحمل القربة فأثرت في نحرها، وتنظف البيت فاغبر جسمها وملابسها، فتعبت من هذه المعاناة ومن هذه الأعمال المجهدة الشاقة، فشعرت بالحاجة إلى خادم، شعرت بالحاجة إلى خادم. والخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، الخادم يطلق على الذكر وعلى الأنثى، يقال للمرأة خادم كما أنه يقال للرجل خادم. فلما تعبت وحصل لها المعاناة من هذه الأعمال أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والدها عليه الصلاة والسلام، أتت إليه تسأله خادما، أي تطلب منه أن يساعدها بأن يعطيها خادما، أي امرأة تخدمها وتساعدها في الخدمة وفي أعمالها. فلم تجده، يعني لما ذهبت إليه في البيت لم تجد النبي عليه الصلاة والسلام، ووجدت عائشة فأخبرتها، أو وجدت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، أي أخبرتها بما جاءت لأجله وبالشيء الذي تحتاجه، طلبت منها أن تبلغ النبي عليه الصلاة والسلام بحاجتها والأمر الذي جاءت لأجله، فأخبرتها أي أخبرتها بأنها جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام لتسأله خادما. رجعت إلى بيتها فاطمة، قال علي: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع إلى بيته أعلمته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بمجيء ابنته فاطمة إليه، تنشد وتطلب خادما. فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب إليها مباشرة في بيتها، إلا أن ذهب إليها مباشرة في بيتها قبل أن ينام، يعني هذا الأمر حصل في الليل، بدليل أنه لما وصل إليهما في البيت وجدهما قد أويا إلى فراشهما لينام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أن سمع بمجيئها وطلبها لهذا الأمر إلا وذهب مباشرة إليها في البيت. قال إن هذا الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كمال الخلق وحسن الملاطفة وتمام الرعاية للأهل والولد والعناية بهم، وحال كثير من الناس في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام. أما قضية الذهاب إلى البيت مباشرة فهذه من أضعف الاحتمالات التي تقع، من أضعف، خاصة إذا رجع الإنسان إلى بيته مكدودا متعبا، من أضعف الاحتمالات أنه يذهب في الوقت نفسه إلى ابنته لينظر في حاجتها. وربما أنه سيقول أن الحاجة لها، الحاجة لها والأمر يخصها، ومتى احتاجت إلى الأمر تأتيني وتتكلم معي، تتكلم معي. هذا إن لم يعنف هذا المجيء ويغضب على مجيئها ويلومها عليه، فالأخلاق متفاوتة. لكن نبينا عليه الصلاة والسلام أوتي كمال الخلق وكمال الأدب وحسن المعاشرة وتمام القيام بأخلاق الإسلام وآدابه، كما وصفه الله جل وعلا بأنه إنك لعلى خلق عظيم، فأخلاقه كانت عالية وعظيمة ورفيعة جدا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا مضاجعنا، يعني هو فاطمة كل منهما أوى إلى فراشه للنوم، أخذنا مضاجعنا. فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ هو جاء للمسألة التي جاءت لأجلها فاطمة، جاءها في البيت للمسألة التي جاءت لأجلها فاطمة، وهذا فيه من الأدب الوقوف مع الولد والأهل فيما يعانيه من مشكلة، بالرأي، بالتوجيه، بالنصح، بالتسديد، بالمساعدة. فجاء عليه الصلاة والسلام إليهما وقد أوي إلى فراشهما ووقف معهما في هذا الأمر، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ وتأمل هنا كمال التوجيه وحسن البيان، لم يقل عليه الصلاة والسلام مباشرة إن قولكما سبحان الله إلى آخره خير لكما من خادم، لم يقل هذا، وإنما طرح هذا السؤال التشويقي، هما الآن بحاجة ماسة وشديدة إلى خادم، وشديدة إلى خادم، فجاء بهذه الكلمة: ألا أخبركما بما، أو ألا أدلكما بما هو خير لكما من خادم؟ لا شك أن القلوب هنا تستعد وتتوق وتتشوف لسماع هذا الأمر، فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما، إذا أويتما إلى فراشكما فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، فيكون المجموع 100، يكون المجموع 100، فإنه خير لكما من خادم، فإنه خير لكما من خادم. هنا يحسن بك أن تلاحظ أمرا مهما، ألا وهو أن فاطمة تطلب خادما، والنبي صلى الله عليه وسلم يرشدها إلى ذكر هو خير لها منه، يرشدها إلى ذكر هو خير لها منه. فالعلماء رحمهم الله أخذوا من هذا فائدة، أخذوا من هذا فائدة أن ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي الجسم قوة، ليس قوة معنوية بل قوة حسية، لأنه تطلب خادما تطلب خادما تساعدها في أعمال المنزل وأشغال البيت، فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ فقالت تسبحان 33، تحمدان 33، تكبران 33. هذا بديل للخادم وهو خير منه، بديل للخادم وهو خير منه. فأخذ العلماء من هذا أن ذكر الله تبارك وتعالى يعطي الجسم قوة، يعطيه نشاطا، فيمارس أعماله ومصالح بنشاط وقوة أقوى مما لو كان يمارسها بدون ذكر الله تبارك وتعالى. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام عقب هذا الحديث، قال وقد بلغنا أنه من حافظ على هؤلاء الكلمات لم يأخذه إعياء فيما يعانيه من شغل ونحوه، فيما يعاني من شغل ونحوه، يعني أنه يصبح عند جسمه احتمال للأعمال والأشغال أكثر فيعطي الجسم قوة. ومن هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يجلس في المسجد إذا صلى الصبح حتى الضحى يذكر الله تبارك وتعالى، يقول فقلت له مرة في هذا فقال لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، لو لم أفعل ذلك لخارت قواي، قال هذا قوتي، لو لم أفعله لخارت قواي، يعني ضعف بدني. وهذا يفسر لكم حال كثير من الصلحاء ومن سيماهم التقوى والمحافظة على طاعة الله تبارك وتعالى، تجده يتقدم إلى المساجد وإلى بيوت الله تبارك وتعالى مبكرا، وإن رأيت جسمه وبدنه فإن جسمه في نظرك لا يحمله لشدة ضعفه، لشدة ضعف البدن، فتجد البدن ضعيف جدا، وتجده من كبر سنه وكونه طاعنا في السن احدودب حودبة شديدة وانحنى ظهره، ومع ذلك يقطع مسافات طويلة ويقف. فهذا كله من آثار العبادة ومن آثار الذكر لله تبارك وتعالى والمحافظة عليه. فالله عز وجل يمد جسم الذاكر بقوة ونشاط ويحفظ له جسمه، مثل ما قال بعض السلف، قال هذه أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالشاهد أن حفظ الأذكار والعناية بالطاعة عموما فيه حفظ للجسم وفي قوة للبدن وفيه نشاط إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة والآثار المباركة. قال فإنه خير لكما من خادم. قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حرص السلف رحمهم الله على الخير ورعايتهم وعنايتهم به وعدم تفريطهم فيه. فعلي رضي الله عنه منذ سمع هذه الكلمات المباركات من النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهن، يعني حافظ عليهن محافظة تامة. فأحد الحاضرين شدته هذه الكلمة ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ يتذكر موقفا من المواقف الشديدة والليالي الشديدة التي مرت بعلي رضي الله عنه في لياليه، فجاء في ذهنه ليلة صفين، جاء في ذهنه ليلة صفين وهي الليلة التي دارت فيها المعركة بينه وبين أهل الشام، معركة شديدة دارت بينه وبين أهل الشام في صفين وهي منطقة قريبة من الفرات. فالسائل ورد في ذهنه تلك الليلة وهي ليلة تعتبر شديدة وصعبة بالنسبة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال فما قال علي فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل ولا ليلة صفين ولا ليلة يعني تلك الليلة المعروفة التي حصل فيها حتى تلك الليلة قال ولا ليلة صفين. ومن المعروف أن الإنسان عندما يمر عليه موقفا صعبا أو أمرا شديدا يذهله عن معتاداته ومألوفاته يذهله فيذهل بعض الناس بعض المواقف تذهله عن الصلاة المفروضة بعض المواقف تذهله عن الصلاة المفروضة مع أن الصلاة المفروضة يحافظ عليها في أحلك الظروف وأشدها وفي مجابهة الأعداء تصلى في وقتها ولا تضيع ومع ذلك بعض الناس قد تذهله. فهذا ذكر مبارك لم يذهل علي عنه رضي الله عنه حتى في تلك الليلة. فقال له قائل ولا ليلة صفين قال ولا ليلة صفين. وهذا فيه دلالة على شدة عناية السلف رحمهم الله بالأذكار واهتمامهم بها ومواظبتهم عليها طلبا للخير والبركة والتوفيق والتسديد والثمار العظيمة التي ينالها الذاكر.
وفي هذا القدر كفاية، ونواصل في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.